إذا تم البيع بشروطه انتقلت السلعة ملكية السلعة من البائع إلى المشتري ولو لم يقبضها المشتري. فلو اشتريت السلعة اشتريت سيارة من معرض السيارات فقلت للبائع أشتري منك هذه السيارة بمئة ألف فقال البائع قبلت، هنا ماذا؟ انعقد البيع وانتقلت ملكية السيارة من البائع إلى المشتري، أصبحت السيارة مملوكة لمن؟ للمشتري، وإن لم تنقل رخصة السيارة أو ما يسمى الآن بالاستمارة، وإن لم تنقل إلى اسم المشتري، وإن لم يتسلمها المشتري ويضعها في حيازته، لأن الملكية تنتقل مباشرة. ولذلك من الخطأ الذي يقع به كثير من الناس أن يجري هذه المبايعة فيقول للبائع مثلا اشتريت، ويقول البائع قبلت، ثم ينصرفان والمشتري يعدل عن هذا الأمر ولا يخبر البائع بذلك ولا يستقيله، يطلب منه الإذن بأن يقيله، تقول له قد تمت الصفقة ويجب عليك أن تسلمه مئة ألف ويجب على البائع أن يسلمه السيارة إلا إذا أقال أحد الطرفين الآخر. أما إذا لم يقل فالأصل أن البيع قد تم بالإيجاب والقبول، لأن البيع انعقد بصيغة قولية أو بصيغة فعلية، فالصيغة القولية هي الإيجاب والقبول والصيغة الفعلية هي المعاطاة. طيب لو الآن نقول أن السلعة قد تملكها المشتري ولو لم يقبضها، لكن إذا نقلت رخصة السيارة باسم المشتري ففي هذه الحال نقول إن المشتري قد تملك وماذا؟ وقبض. إن المشتري قد تملك وقبض، فالقبض يعني التخلية بين المشتري والسلعة وتمكينه من التصرف فيها، وهو أمر زائد عن مجرد التملك، هو أمر زائد عن التملك. ما فائدة القبض؟ هل له فائدة في الشريعة؟ نعم، نقول له فائدتان. الفائدة الأولى جواز التصرف في المبيع بعد القبض، فمن اشترى سلعة فلا يجوز له أن يتصرف فيها بالبيع ونحوه إلا بعد أن يقبضها، لما جاء في حديث حكيم بن حزام، له أيضا سؤال آخر سأله النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد، قال قلت يا رسول الله إني أبتاع بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم؟ فقال له عليه الصلاة والسلام ابن أخي، انتبهوا لهذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم، وهي وصية شاملة عامة لا تنسها أبدا في أي بيوعك أو تجاراتك، قال ابن أخي ابتعت شيئا يعني اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه، حتى تقبضه. والقبض يرجع فيه إلى العرف كما قال أهل العلم، قبض كل شيء بحسبه. الآن الذي يشتري في الأسهم، اشترى شخص سلع أسهما، نقول إذا اشتريتها ليس لك أن تبيعها حتى تقبضها. كيف تقبض الأسهم؟ هل بالأيدي تقبض؟ لا، تقبض بدخولها في المحفظة، في محفظة المتراهن. اشتريت ما يعرف الآن بالمعادن الذي تطرحه الآن البنوك، نقول ليس لك أن تبيع تلك المعادن حتى تقبضها. كيف يكون قبضها؟ بتسلم شهادة الحيازة الأصلية، وسنبين ذلك إن شاء الله عندما نتحدث عن التورق المصرفي كيف يكون قبض المعادن. اشتريت سيارة كما يحصل الآن عند كثير من الناس، يشتري سيارة من البنك أو من صاحب معرض ويريد أن يبيعها في الحال وهي في مكانها عند صاحب المعرض، كيف يكون قبضها؟ نقول قبض السيارات يكون بواحد من أمور ثلاثة، إما أن تنقل رخصة السيارة إلى المشتري، فهنا نقول إنه قد قبضها وإن لم يخرجها من مستودعات البائع، فله أن يبيعها في الحال إذا نقلت رخصتها أو استمارتها باسمه، أو الأمر الثاني أن يخرجها من مستودعات البائع، هذا يكفي في تحقق القبض وإن لم تنقل الرخصة باسمه، أو الأمر الثالث وهو أقلها ويكفي أيضا أن يكون هناك ورقة تثبت تملك المشتري، ورقة مبايعة تثبت تملك المشتري لتلك السلعة، لا يلزم أن تكون لتلك السيارة، لا يلزم أن تكون استمارة أو رخصة، لا، تكفي ورقة المبايعة التي تعين تلك السيارة برقمها ورقم هيكلها لأنها مملوكة لذلك الشخص. فإذا وجد واحد من هذه الأمور الثلاثة فنقول إن المشتري قد ماذا؟ قبض. فإذا قبض فله أن يبيع في الحال، أما أن يبيعها وهو لم يقبضها فنقول هذا قد دخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض. الأثر الثاني، الفائدة الثانية المترتبة على القبض هي الضمان، فإن السلعة قبل قبضها مضمونة على البائع وليست مضمونة على المشتري. فلو اشترى شخص سلعة، نفرض أنه اشترى سيارة وتملكها الآن لكنه لم يقبضها إلى الآن، ثم تلفت تلك السيارة أو تضررت، سيارة أصابها مثلا برد أو أي ضرر، فالضمان في هذه الحال على من؟ على البائع. نقول بما أن ولو كانت مملوكة للمشتري، نقول بما أنها بما أن البائع لم يقبضها إلى الآن فهي مضمونة على، بما أن المشتري لم يقبضها إلى الآن فهي مضمونة على البائع. ويستثنى من ذلك حالتان: الحالة الأولى إذا كان التلف بسبب المشتري نفسه هو الذي تسبب في ذلك الضرر فإنه يضمن في هذه الحالة لأنه بفعل يده. والحالة الثانية إذا كان إذا مكن البائع المشتري من تسلم السلعة لكنه لم يتسلمها لم يقبضها، فنقول إذا حصل ضمان في هذه الحال فإنه يكون من ضمان المشتري لأنه قد فرط في القبض. طيب، بعد ذلك ننتقل إلى نقطة أخرى وهي أسباب الكسب المحرم في الشريعة. نقول إن من مظاهر سماحة شريعتنا الإسلامية أن دائرة المحرمات في البيوع ضيقة ومحدودة، فهي محدودة في أبواب معينة، في معاملات محدودة، بخلاف المعاملات المباحة فإنه لا حدود لها، إذ الأصل في المعاملات هو الحل. ولذلك أي نازلة تأتي أو معاملة مستحدثة، بطاقة ائتمانية، أسهم، التورق مصرفي، معاملة أسواق مالية، بورصات وغير ذلك، هذه المعاملات ما الأصل فيها؟ الحل أو التحريم؟ الأصل فيها هو الحل، وهذا يدل على سعة هذه الشريعة وشموليتها، إذ إنها تستوعب أي نازلة وأي معاملة مستحدثة تطرأ على الناس. فنقول هذه المعاملات الأصل فيها هو الحل، إلا أن تكون هذه المعاملات مندرجة ضمن باب من الأبواب المحرمة في الشريعة فتكون من المعاملات المحرمة. والناظر في المعاملات المحرمة في الشريعة يلحظ فيها عدة أمور: الأمر الأول أنها محدودة في نطاق ضيق كما ذكرنا، والأمر الثاني أن الله تعالى لم يحرم شيئا من المعاملات إلا وأباح بدائل كثيرة من المباحات، فالله لا يغلق بابا على الناس إلا ويفتح أبوابا لهم. فمثلا حرم الربا بما فيه من الزيادة المحرمة، وفي المقابل أباح البيع الآجل. حرم القمار والميسر، وفي المقابل أباح المسابقات المشروعة، وهكذا. الأمر الثالث أن التحريم في المعاملات إنما يكون في الغالب لما تشتمل عليه من الظلم، فكان في تحريمها مصلحة للعباد ودفع لآثارها السيئة عن المجتمع. إذا عرفنا هذه أن دائرة المعاملات المحرمة في الشريعة محصورة في أبواب معينة، فما هي تلك الأبواب وما هي أسباب تحريم المعاملات في الشريعة؟ يقول أهل العلم إن أسباب التحريم في المعاملات ترجع إلى ثلاثة أمور، يعني أن المعاملة تكون محرمة لأنها مندرجة تحت واحد من هذه الأسباب وواحد من هذه الأمور. الأمر الأول هو الربا، والثاني الظلم، والثالث أو العفو الثاني الغرر أو الجهالة، والثالث هو الظلم. وسنتحدث عن كل واحد من هذه الثلاثة إن شاء الله خلال هذه الدورة. سنتحدث عن الربا الآن في هذه الجلسة إن شاء الله، وسنبين المعاملات المعاصرة التي تندرج تحت قاعدة الربا، ثم بعد أن ننتهي من المعاملات المرتبطة بالربا ننتقل إلى الدائرة الأخرى والسبب الثاني وهو الغرر أو الجهالة، ونتحدث عن المعاملات المندرجة تحت هذا الباب، ثم ننتقل إلى الباب السبب الثالث وهو الظلم، ونتحدث عن المعاملات المندرجة تحت الظلم. فنبدأ بأول هذه الأسباب وأفحشها وأكثرها انتشارا في هذا العصر وذيوعا، وهو الربا. فما هو الربا؟ وما حكمه وما أنواعه. فالربا في اللغة بمعنى الزيادة، يقال ربا الشيء إذا زاد، ومنه قول الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، أي ينميها ويزيدها. وأما في الاصطلاح الشرعي فالربا هو الزيادة أو النسأ، يعني التأخير في مبادلة أموال مخصوصة. والربا محرم في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو من الكبائر، بل إنه من السبع الموبقات. ولم يؤذن الله تعالى عاصيا بالحرب إلا على من آكل الربا. أعلن الله تعالى الحرب على عاص واحد فقط في الكتاب، هو المرادي، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولذلك قال أهل العلم إن من استحل الربا، من قال إنه حلال فقد كفر، لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. أما من تعامل بالربا وهو يعتقد تحريمه فإنه يكون فاسقا. يقول الماوردي وغيره إن الربا لم يبح في شريعة قط، كل الشرائع حرمت الربا، ودليل ذلك قول الله تعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، يعني نهوا عنه في الكتب السابقة، جاء تحريم الربا في الكتب السابقة. أما في كتابنا القرآن الكريم فقد جاءت أدلة كثيرة تبين صرمته وبشاعته وفضاعته، ولعلنا نقتصر على آية واحدة تبين فضاعة هذه المعصية والجريمة. تقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقبل هذه الآية قال الله سبحانه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول السرخسي رحمه الله ذكر الله تعالى في هذه الآيات خمس عقوبات لآكل الربا. العقوبة الأولى هي التخبط، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية يقوم آكل الربا يوم القيامة من قبره كأنه مصروع يخنق، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. العقوبة الثانية هي المحق، يعني محق البركة، يعني أن الأموال كثيرة وطائلة والقصور فارهة وواسعة والمراكب جميلة وحسنة، ولكن النفس ضيقة والبركة معدومة والشقاء حل في البيت وفي الأسرة وفي الأولاد. لماذا؟ لأن هذه الأموال نمت من الربا والعياذ بالله. يقول سبحانه يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يعني مهما كثرت الأموال وحقق الإنسان الملايين والمليارات مآله إلى أي شيء؟ إلى المحق، لأن البركة قد زالت. ليست العبرة بكثرة النقود وإنما العبرة بالبركة فيها. والعقوبة الثالثة هي الحرب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والعقوبة الرابعة هي الكفر لمن استحله، من استحله فقد كفر بدليل قوله في هذه الآيات وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. والخامسة، العقوبة الخامسة هي الخلود في النار، أي لمن استحله أيضا لقوله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأما من السنة فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة في حديث متفق عليه أنه قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل الربا. وجاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. وقد أجمعت الأمة على تحريم الربا، ولهذا قال أهل العلم أنه يجب على كل مسلم، انتبهوا لهذا، يجب على كل مسلم يريد أن يبيع أو يشتري أو يقرض أو يقترض أو يدخل في أي معاملة يجب عليه أن يتعلم أحكام الربا قبل أن يدخل. وهذا في الحقيقة يعني كلام منطقي وصحيح. الآن يعني لا أخفيكم، تأتيني اتصالات لا أقول باليوم بالعشرات، أقول ربما بالآلاف، يومين ما أجيب إلا على نزر يصير منها. كثير من الناس يقول يا شيخ أنا دخلت في هذه المعاملة واشتريت مثلا هذا السهم لم أكن أعلم أنه محرم، تعامل في هذه المعاملة لم أكن أعلم أنه محرم، ما المخرج من ذلك يا شيخ؟ بعضهم يرسل رسائل، إذا ما أجب يرسل رسائل يا شيخ أنا الآن أشعر أني بموت، أشعر بأني الآن في حرج شديد، استحلفك بالله إلا ترد علي، أنا ما أستطيع أنام الليل من شدة يعني وقع المعاملة التي وقعت فيها، ما كنت أعلم أنها ربا. يا أخي قبل أن تدخل في هذه المعاملة المفترض أنك تعلمت وسألت. يجب على المسلم وجوبا إذا أراد أن يدخل في السوق وأن يتعامل بالبيع والشراء يجب عليه أن يتعلم أحكام الربا، وإلا وقع في الحرام، لأنه يجب عليه أن يتقي الحرام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما قال أهل العلم. ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم يحذرون الشخص من أن يدخل في السوق قبل أن يتعلم أحكام الحلال والحرام في المعاملات، بل إنه تجر لهم اختبارات. عمر رضي الله عنه كان يسأل الباعة يختبرهم هل يعرفون مسائل الربا أو لا، ولهذا أسر عنه رضي الله عنه أنه قال لا يتجر في سوقنا إلا من تفقه وإلا أكل الربا. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه قال من اتجر قبل أن يتفقه ارتطم في الربا ثم ارتطم ثم ارتطم، يعني دخل في عمق الربا. وهذا والله صحيح، هذا الكلام صحيح، وأنا أشهد على ذلك من خلال الأسئلة التي تأتي من الناس. بعد أن يبتلى الشخص بالمعصية ويقع بالخطأ يأتي يريد أن يصحح، كيف يصحح يا أخي بعد أن يعني دخلت في المعاملة وتشبثت بها وأكلت منها وأكل منها أولادك وأكلت منها الأسرة، وربما بنيت بها بيتا، وربما اشتريت بها سيارة واشتريت بها طعاما فأدخلت في جوفك شيئا محرما. فالمسألة خطيرة يا إخواني، من أراد أن يدخل في السوق عليه أن يعرف أحكام الربا بالذات، لأن الربا في الحقيقة انتشر في المعاملات الآن بشكل فاحش، حتى يعني وقع مصداق ما قاله عليه الصلاة والسلام يوشك أن يأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا أوشك أن يصيبه منه بارح، لا يكاد يسلم أحد. فالمسألة تحتاج إلى تحري وتدقيق. طيب نواصل الحديث عن الربا، أنواع الربا، يعني حتى تكون الصورة واضحة عن الربا. أنا سأحاول أبسط حقيقة الربا، هذا الذي تسمعون الحديث عنه في الخطب وتسمعون عنه في المواعظ والكلمات والتحذير منه، سأبسطه إن شاء الله بكلمات يسيرة لعلي أوفق في ذلك. الربا كما يقول أهل العلم إنه على نوعين، ربا ديون وربا بيوع. نبدأ بالنوع الأول الذي هو الأفحش والأعظم والأشد تحريما، وهو ربا الديون، وهو المنتشر الآن والسائد في الأسواق. ربا الديون هو الربا الذي يكون محله في عقود المداينات كالقروض والبيوع الآجلة، يعني في دين من طرف لطرف. وهذا الربا على نوعين، النوع الأول وهو أفحش هذين النوعين، الزيادة في الدين عند حلوله. صورة ذلك أن يكون في ذمة شخص آخر دين، إما بسبب قرض، شخص يقرض آخر مبلغ 10,000 ريال ليردها بعد مدة 10,000 ريال، أو بسبب بيع آجل، شخص يبيع سيارة بالتقسيط 10,000 ريال، فإذا حل الأجل ولم يتمكن المدين من السداد أو الوفاء يقول له الدائن أعطيك مهلة وتزيد في الدين، يعني يزيده مقابل ماذا؟ الإنظار أو التأجيل. هذا الذي يسمى الآن غرامات التأخير، يسمونه الآن ما يسمونه ربا، يقول لا نضع عليك غرامة تأخير، إذا تأخرت في السداد تدفع زيادة 10 ريالات أو تدفع زيادة 1% من قيمة الدين. قاعدة احفظوها قاعدة يا إخوان، متى ما استقر على الإنسان دين، إذا كان في ذمته دين بسبب قرض أو بسبب شراء سلعة، إذا كان في ذمته دين فأي زيادة في ذلك الدين عند السداد بالدائن تكون هذه الزيادة من الربا. وهذا الربا هو ربا الأضعاف المضاعفة، أشد أنواع الربا الذي قال الله عنه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعطي مثال على ذلك، صالح باع سيارة على محمد قيمتها 50,000 ريال مخصطة على 3 سنوات،
ما تمكن محمد أن يسدد الأقساط خلال 3 سنوات، فجاء إلى صالح وقال لنجعلها 4 سنوات ويكون الدين بدلا مما هو 50,000 يصبح 55,000. نقول هذه الزيادة ماذا؟ ها؟ من الربا. إذا كانت هذه الزيادة بعد استقرار الدين، يعني بعد أن تمت المبايعة واتفق على الزيادة، نقول هذه الزيادة من الربا. أما لو كانت الزيادة قبل الاتفاق على الدين، يعني أثناء المفاوضة، البائع قال للمشتري إن أردت أن تسدد خلال 3 سنوات فهي 50، وإن أردت أن تسدد خلال 4 سنوات فهي 55، أو خلال 5 سنوات فهي 60، فاتفقوا على صفقة واحدة على أنها خلال مثلا 5 سنوات 60 مثلا، ففي هذا الحال نقول هذه الزيادة ليست من الربا لأنها قبل استقرار الدين. أما إذا استقر الدين وتمت المبايعة فأي زيادة تكون من الربا، أي ربا الديون. النوع الثاني من الربا، من أنواع ربا الديون، هو الزيادة المشروطة في أصل القرض، وهذه الزيادة إنما تكون في عقود القروض فقط. في القرض كان يقرض شخص مبلغا من المال لآخر ويشترط عليه أن يرد ذلك المبلغ بزيادة، فهنا تلاحظون الزيادة مشروطة في البداية وليست عند السداد. أقرضه 10,000 ليردها 11,000، هذه الزيادة نقول إنها من الربا وهي محرمة لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، إلى أن قال سبحانه وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فحصرت الآية حق الدائن في رأس المال فقط، وأي زيادة على رأس المال فهي من الربا. لكن قد يقول قائل أليس من الأولى والأفضل لمن اقترض من أخيه أن يرد القرض بأفضل منه، أو يعطي هدية، أو يحسن إليه في رد القرض؟ نقول هذا الإحسان إذا كان بدون شرط سابق لم يكن باتفاق بينهما في البداية، فالإحسان في رد القرض مطلوب، بل هو سنة من السنن، وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا اقترض يرد القرض بأفضل منه، فإنه كما جاء في الصحيح عن أبي رافع أنه عليه الصلاة والسلام استسلف من رجل بكرا فلما جاء يتقاضاه لم يجدوا بكرا، فقال الأوسطاء وقالوا إنما نجد جملا رباعيا، جمل كبير، فقال لهم عليه الصلاة والسلام أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. هذا إذا لم يكن باتفاق مسبق بين الدائن والمدين، إذا لم يكن بينهم اتفاق فيشرع أن يرده بأفضل منه. هذا النوع الأول من أنواع الربا وهو ربا الديون، وقلنا أن ربا الديون ينقسم إلى هذين القسمين، زيادة تكون وقت حلول الدين، وزيادة تكون مشروطة في ابتداء العقد. النوع الثاني من أنواع الربا هو ربا البيوع، وربا البيوع هو الربا الذي يكون محله في عقود الصرف والمقايضة بين السلع، يعني في المبادلات التجارية في الصرف والمقايضة بين السلع، وهذا ينقسم إلى قسمين، ربا فضل وربا نسيئة، ولعلنا نبين هذين النوعين خلال الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيانهما. فإن الأصل في ربا البيوع بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة، هو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، استمعوا لهذا الحديث، قال الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب في هذا الحديث كم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من صنف؟ نعم، كم ذكر من صنف؟ نعم يا إخوان، ذكر 6 أصناف، الذهب والفضة والأطعمة الأربعة، البر والثمر والشعير والملح. هذه الأصناف تقسم إلى نوعين أو إلى مجموعتين، القسم الأول النقدان وهما الذهب والفضة، ويلحق بالنقدين كل ما يشابههما في العلة، والعلة فيه ما هي؟ الثمنية. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذين النقدين لأنهما كانا أثمانا للأشياء، فيلحق بهما كل ما يكون ثمنا للأشياء، مثل الآن الأوراق النقدية المعاصرة كالريالات والدولارات والجنيهات ونحوها كلها ملحقة في الذهب والفضة، وتعتبر كل عملة جنس مستقل بذاتها. الريالات السعودية جنس، الريالات اليمنية جنس، الجنيهات المصرية جنس، الجنيهات الاسترلينية جنس، الذهب جنس، الفضة جنس. هذا هو النوع الأول من الأموال الربوية. النوع الثاني من الأموال الربوية هو الأصناف الأربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي البر والتمر والشعير والملح. والعلة في هذه الأصناف الأربعة هي الاقتياس والادخار، بمعنى أن هذه الأطعمة الأربعة مقتاتة، يعني يعتمد عليها الناس في طعامهم، تعتبر قوتا لهم يعتمدون عليها، وأيضا قابلة للادخار، يعني أنها تجلس مدة طويلة لا تفسد في الفواكه بسرعة. فيلحق بهذه الأصناف الأربعة ما شابهها في العلة من الأطعمة، مثل الأرز الآن يعتبر مثل هذه الأصناف الأربعة، ومثل الذرة والفول والعدس ونحو ذلك من الأطعمة التي تقتات وتدخر. طيب، عرفنا هذه الأصناف. القاعدة في ربا البيوع كالآتي، حتى يحترز الإنسان من الوقوع في ربا البيع. قاعدة ربا البيوع، نقول لا تخلو أي مبادلة بين عوضين من إحدى حالات الخمس. الذي يريد أن يتبايع عوضين لا يخلو من إحدى حالات الخمس بناء على الأموال الربوية التي سبق نشرنا إليها. الحالة الأولى أن تكون المبادلة بين مالين ربويين من جنس واحد من الأموال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أو التي شابهتها في العلة التي ألحقناها بها، مثل مبادلة ذهب بذهب، شخص يبدل ذهب قديم بذهب جديد. هنا يشترط شرطان، لابد من توافر شرطين. الشرط الأول التساوي في الوزن، الأول 20 جرام، هذا لابد أن يكون 20 جراما، لا نلتفت إلى الثمن أو القيمة، العبرة في التساوي بأي شيء في الوزن. إن لم يتحقق التساوي في الوزن فهذا هو ربا الفضل ربا الزيادة. والشرط الثاني لابد من التقابض في الحال، سلم واستلم، سلمه الذهب القديم ويستلم منك الذهب الجديد، لأن المبادلة هنا بين جنسين، بين عوضين متفقين من جنس واحد. مثل كذلك لو كانت المبادلة في الأوراق النقدية، ريالات ورقية 100 ريال ورقي بريالات معدنية، ما الواجب في هذه الحال؟ الآن المبادلة بين عوضين من جنس واحد، فيشترط ماذا؟ شرطان، التساوي 100 ريال ب100 ريال، وماذا؟ التقابض في الحال، لا بد من التقابض في الحال. إن اختل شرط التساوي فهو ربا الفضل، وإن اختل شرط التقابض فهو ربا النسيئة، يعني ربا التأخير. شخص يريد أن يصرف شيك في 1000 ريال يصرفه بريالات، الآن المبادلة بين عوضين من جنس واحد، يشترط ماذا؟ شرطان، التساوي والتقابض في الحال. تسلم الشيك للصيرفي الذي في البنك وتستلم منه في نفس المكان ماذا؟ الريالات. أما لو أعطيته الشيك وقلت بروح أشرب شاهي أرجع لأمك لحد يسوي الأوراق، أو بطلع مثلا لدكان قريب وأرجع، نقول هنا وقع ربا ماذا؟ النسيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالفضة ربا إلا هاء وهاء، يعني سلم واستلم في نفس المجلس، إلا أن يتحقق التقابض فهو ربا النسيئة. الحالة الثانية أن تكون المبادلة بين مالين ربويين مختلفي الجنس لكنهما من علة واحدة، يعني مبادلة ثمن بثمن لكنهما من أجناس مختلفة، مثل ريال في جنيه مصري، ريال سعودي بريال يمني، ريال سعودي ريال بذهب. فهنا يشترط شرط واحد فقط وهو التقابض، لقوله عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، تسلم الريالات وتستلم الجنيهات في الحال، لكن لا يشترط ماذا؟ التساوي بأي سعر كان الصرف. الحالة الثالثة أن تكون المبادلة بين مالين ربويين مختلفي الجنس والعلة، يعني ثمن مع طعام، مثل يريد أن يشتري بالريال مثلا برا أو تمرا، هنا لا يشترط لا تقابض ولا تناسب، من الممكن أن تشتري التمر بالتقسيط يعني، ولا يشترط مراعاة السعر. الحالة الرابعة أن تكون المبادلة بين مال ربوي ومال غير ربوي. المال الربوي مثل مثلا ريالات، هذه الأموال الربوية، بيشتري بها أموال غير ربوية كالسيارات، السيارات هذه ليست طعاما ولا أثمانا، ففي هذه الحالة لا يشترط تقابض ولا تماثل، فله أن يشتري السيارات بالتقسيط. والحالة الأخيرة أن تكون المبادلة بين مالين غير ربويين أصلا، الأموال غير ربوية كالمعادن، الأثاث، البيوت، الأراضي، الأطعمة التي لا تحتاج تدخر، إذا أراد أن يبدل بعضها ببعض فهنا لا يشترط تقابض ولا تماثل. يريد أن يبدل سيارة مرسيدس بسيارتين كابس، يجوز؟ يجوز، لأن السيارات أصلا ليست من الأموال الربوية. يريد أن يشتري سيارة بسيارتين مع الأجل تقسيط مثلا، أو يكون السداد تسليم السيارتين بعد مدة، فهذا جائز لأن هذه ليست من الأموال الربوية. وهكذا بيع جوال بجوالين ونحو ذلك، فكل هذا جائز لأن هذه ليست من الأموال الربوية. بهذا نكون قد أنهينا الحديث عن المقدمة المتعلقة في البيوع، وهي موجزة في الحقيقة، لأن سندخل بعدها في الأسهم، في الحديث عن الأسهم، والحديث عن الأسهم ربما يطول. ألخص ما ذكرته قبل قليل، فقد ذكرنا عرفنا البيع وبينا شروطه، ثم بينا حقيقة القبض شرعا، ثم تحدثنا عن المحرمات في الشريعة وقلنا إنها ترجع إلى ثلاثة أسباب، ثم تحدثنا عن الربا وبينا أنواع الربا، وقلنا أن الربا قد يكون ربا ديون أو ربا بيوع. وربا الديون على نوعين، قد تكون الزيادة عند حلول الدين، وقد تكون الزيادة مشروطة في بداية العقد. وربا البيوع قد يكون ربا فضل وقد يكون ربا نسيئة. ربا الفضل في مبادلة المال الربوي بجنسه لا بد في هذا الحال من التساوي، ولذا النسيئة قد يكون في التأخير في التقابض في مبادلة المال الربوي بمال الربوي متفق معه في العلة. نشرح في هذا ولا طيب بعد. طيب نكمل بعض النقاط اليسيرة يعني حتى يعني يكون مدخلا حديثنا الآن مدخلا للجلسة الثانية إن شاء الله التي ستكون بعد العشاء. فبينا يعني ما يتعلق بالبيع و المعاملات المحرمة في الشريعة، وذكرنا أن أول سبب من أسباب التحريم في المعاملات هو الربا. سنشرع بعد ذلك في الحديث عن بعض التطبيقات المعاصرة للمعاملات التي تندرج تحت قاعدة الربا السابقة، تبين المعاملات وصلتها وثيقة بالربا. وفي الحقيقة أكثر المؤسسات المالية التي يشوبها شائبة الربا هي ماذا؟ المصارف أو البنوك. والسبب في ذلك أن هذه المصارف أول ما ظهرت كانت في بيئة رأسمالية في الغرب، فكانت قائمة على نظام الفائدة يعني على الربا، وسموا الربا فائدة حتى يلطفوا هذا الاسم، يعطوه اسم مقبول عند الناس، بدلا من يسموه ربا سموه فائدة. حتى عند الغرب في اللغة الإنجليزية ما يسمونه ربا معنى معروفة هذه الكلمة عندهم، وإنما يسمونه انترست يعني كفائدة حتى يكون لها قبول وبيوع عند الناس. فالحري الشخص الذي يريد أن يتعامل مع المصرف أو مع البنك أن يكون أن يحتاط لأمره، لأنه سيتعامل مع مؤسسة كانت نشأتها في البداية تلك المؤسسات في بيئات رأسمالية ويكثر فيها التعامل بالربا. فلذلك نتحدث يعني عن المعاملات البنكية ونفصل فيها تفصيلا دقيقا إن شاء الله، ونبين المعاملات الجائزة منها والمحرمة والبدائل الشرعية للمعاملات المحرمة. فما هو المصرف وما هي الأعمال المصرفية؟ المصرف في اللغة هو مكان الصرف، والصرف هو مبادلة النقود بعضها ببعض. وفي الأوساط المالية المصرف هو البنك، فكلمة مصرف هي ترجمة للكلمة اللاتينية بنك، ويعرف المصرف لأنه مؤسسة مالية متخصصة في اقتراض النقود ثم إقراضها والتمويل بها. كيف؟ المصرف أو البنك مؤسسة تقترض النقود، تأخذ النقود من أناس يسمون المودعين عن طريق فتح الحسابات البنكية بأنواعها، حسابات الجارية وحسابات الادخارية والحسابات الآجلة. فالبنك ماذا؟ يتلقى النقود من من المودعين عن طريق الحسابات هذه، ثم إذا جمع هذه النقود ماذا يعمل بها؟ يعطيها، يقرضها للمتمولين بجهات التوظيف. فهو مؤسسة مالية وثيقة، يقترض ثم يقرض، يقترض ثم يقرض. وفائدة البنك أنه يقترض بسعر أقل ثم يقرض بسعر أعلى، فهو يستفيد من الفرق بين سعري الفائدة، فيعطي المودعين مثلا فائدة بمقدار 2% على الودائع سنة، ثم يعطي جهات التوظيف، يقرض هذه الأموال لجهات التوظيف ويأخذ عليهم فائدة بمقدار 5%، فيكون قد استفاد كم؟ 3%. فهو مؤسسة وثيقة، هذا هو عصب العمل البنكي، وقائم على هذه المنهجية وعلى هذه الطريقة، الاقتراض ثم الإقراض، فعنده مطلوبات وعنده موجودات. نشأة الأعمال المصرفية، أول ما ظهرت المصارف كان ذلك في القرن 18 الميلادي في إيطاليا، وكان سبب نشأتها وظهورها ظهور أو انتشار مفكوكات وعملات مزيفة، ويعني فيها خليط غير متجانس من النقود والمفكوكات ونحوها، فكان الناس يحتاجون إلى أناس متخصصين في فرض تلك المفكوكات وفي فرض تلك العملات، فظهر أناس متخصصون يعرفون بالصيارفة الذين يقومون بهذا الدور بالتحقق من النقود وفرضها والتدقيق فيها وإبدال بعضها في بعض. وكان هؤلاء الصيارفة يجلسون على طاولات، ومن هنا جاءت التسمية بنك، فهي مشتقة من الكلمة الإيطالية بانكو التي هي بمعنى الطاولة، يعني بمعنى الطاولة، هنا جاءت كلمة بنك ثم ترجمت في اللغة العربية في كلمة مصرف، فلا فرق بين أن تقول هذا مصرف أو هذا بنك. هؤلاء الصيارفة الذين كانوا يأخذون النقود من الناس تطور عملهم، فأصبحوا يحتفظون بالنقود، يودعونها الناس عندهم، يأتون بالذهب والمسكوكات ويعطونها هؤلاء الصيارفة ليحتفظوا بها عندهم، ويأخذ هؤلاء الصيارفة مقابل الاحتفاظ بها أجرا، يأخذون أجورا عن الناس مقابل حفظها، ويعطونهم يعني مقابل تلك المسكوكات يعطونهم وثائق أو إيصالات بأن هذا الشخص لديه الكمية الفلانية من الذهب أو من النقود. تطور الأمر بعد ذلك، وأصبح الناس لا يأخذون تلك المسكوكات التي عند الصيارفة، أصبحوا يتداولون فيما بينهم ماذا؟ تلك الصكوك التي أصدرها الصيارفة. فإذا أراد شخصا يشتري سلعة يعطي البائع ذلك الإيصال الذي فيه إثبات أنه يملك 100 دينار مثلا لدى الصيرفي الفلاني. فأصبح الناس يتداولون تلك الأوراق ولا يسألون عن أي شيء، عن المسكوكات نفسها وعن النقود الحقيقية الموجودة لدى الصيارفة. اكتشف الصيارفة ذلك الأمر، واكتشفوا أيضا أن بإمكانهم أن يستثمروا تلك الودائع التي عندهم لأنفسهم، فأصبحوا يستثمرونها، ومن هنا ظهرت الخدمات الاستثمارية في المصارف، أنه بدأ يستثمر الصيرفي تلك الأموال وأسقط عن كواهل المودعين الأجرة، إذا ما يأخذ عليهم أجرة، لماذا؟ لأنه هو يستفيد من تلك الودائع، بل إنه بدأ يعطيهم مقابل تلك الودائع عمولة أو فائدة مقابل الإيداع. فبدأ العمل البنكي يتطور وظهر، بل إن الباعة هؤلاء والصيارفة بدأوا يصدرون أوراق، يعني أوراق لكميات ليست حقيقية موجودة عندهم، يشتريها منهم الناس، يعني يقول عنده كمية من الذهب الفلاني والناس يتداولونها وهو في الحقيقة ليس عنده تلك الكمية. ومن هنا تدخلت المؤسسات الحكومية وبدأت هي التي تشرف على الأعمال البنكية وتراقبها وتجعل إصدار الأوراق النقدية كالريالات والدولارات وغيرها من مهام البنوك المركزية، بينما إصدار الأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات ونحوها من مهام البنوك التجارية، وأصبح العمل منظما وانتشرت المصارف وأصبحت تجاول ثلاثة أنواع من الخدمات. أصبحت المصارف تقدم ثلاث أنواع من الخدمات. النوع الأول من الخدمات الخدمات الاستثمارية، والنوع الثاني الخدمات الائتمانية، والنوع الثالث الخدمات المصرفية. سنتحدث هذه الليلة إن شاء الله عن الخدمات الاستثمارية لأهميتها ولكثرة السؤال عنها، لأن المقصود بالخدمات الاستثمارية يعني أن ينشئ البنك محافظ أو صناديق استثمار يجمع فيها أموال الناس، ثم يستثمر تلك الأموال التي في الصناديق في أدوات استثمارية مختلفة كالأسهم والسندات والمعادن وغيرها. سيكون حديثنا هذه الليلة إن شاء الله عن الأسهم بتفاصيلها والصناديق الاستثمارية الموجودة الآن في السوق التي تديرها البنوك، وهل هي جائزة أو محرمة، وما يعني الضوابط الشرعية لعمل تلك الأسهم لعمل تلك الصناديق، والضوابط الشرعية لتداول الأسهم لأنها مرتبطة في الحقيقة بالصناديق. سيكون هذا إن شاء الله محل حديثنا بعد الصلاة. نعم، نجيب عن بعض الأسئلة ثم نصلي ثم نستكمل الحديث عن المجموعة الأولى من مجموعات الأعمال المصرفية، وهي الخدمات الاستثمارية. نعم.
شكر الله لفضيلة الشيخ هذه الفوائد وما ذكر في بداية هذه الدورة، ونبقى مع أسئلتكم، وبعد العشاء كما ذكر الشيخ سيستكمل الموضوع، ثم أيضا سيكون هناك وقت للأسئلة، والأسئلة كثيرة جدا، ومعظم الأسئلة يعني أراها عن الأسهم، وهناك مواضيع تعلقت يعني فيما طرحه الشيخ مباشرة، سنبدأ بهذا ما استطعنا إلى ذلك السبيل. هذا سؤال يقول: يا شيخ حفظك الله، حديث حكيم بن حزام حينما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبع ما لا تملك، مع أن حكيم رضي الله عنه يشتري عن طريق الوصف وليس شيء معين، وهذا الوصف جائز، فكيف نجمع بين هذا وذاك؟
نقول ورد مع حديث حكيم بن حزام حديث آخر، حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ومعلوم أن السلم أو السلف البائع يبيع المسلم فيه وهو لا يملكه إلى الآن، بل إنه غير موجود. فيأتي مثلا التاجر ويعطي المزارع، يقول: هذه 10,000 ريال الآن أسلمك الآن، على أن تسلمني بعد سنة أو بعد سنتين مثلا 1,000 كيلو من التمر بالمواصفات الفلانية. الآن المزارع هذا أليس قد باع شيئا لا يملكه؟ باع شيئا لا يملكه أو يملكه الآن؟ يقول: بعد سنتين سيسلمه، بعد سنتين. التمر إلى الآن لم يظهر، ومع ذلك جاز، جوزه النبي صلى الله عليه وسلم وأذن لهم بذلك، لأن العقد وقع على شيء موصوف غير معين. وعلى ذلك نجمع بين حديث حكيم وبين حديث ابن عباس، بأن نقول يحمل حديث حكيم بن حزام على الأشياء المعينة المحددة، وأما حديث ابن عباس فيكون على الأشياء الموصوفة، لكن بشرط أن يسلم الثمن في الحال، لا أن يكون كلاهما، أن يكون الثمن والمثمن مؤجلا.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما حكم عمليات عقود التوريد، حيث أن كثير من الشركات تورد سلعا أو خدمات على طلب الزبون، خاصة إذا كانت السلع من خارج البلاد؟
عقود التوريد في الحقيقة هي من بيع الكالئ بالكالئ، المؤجل بمؤجل. يأتي شخص ويتعاقد مع شركة أو مع جهة على أن تقوم بتوريد سلع له على فترات، تسلمه كل مثلا 3 أشهر تسلمه شيء من تلك السلع، وهو يعطي تلك الشركة أو تلك المؤسسة الثمن على أقساط، فهنا الثمن مقسط والسلعة كذلك مقسطة أو مؤجلة. هو من الكالئ بالكالئ، لكنه غير مشمول بالنهي، لأن المنهي عن الكالئ بالكالئ كما سيأتي إن شاء الله فيما بعد، الأصل في الكالئ بالكالئ أنه محرم، إلا أنه استثني من ذلك ما تدعو إليه الحاجة، ما دعت إليه الحاجة. وذكر أهل العلم من ذلك عقد الاستصناع. عقد الاستصناع يأتي شخص اللي يسمى الآن عقود المقاولة، شخص يريد أن يبني دارا فيتفق مع مقاول على أن يقوم هذا المقاول ببناء البيت ويحضر الأدوات من عنده ويتولى تصميم البيت بالكامل ثم يسلمه تلك البيت اللي يسمى تسليم مفتاح، يسلمه البيت بعد سنة ويسلمها الثمن وقت التسليم أو يكون تسليم الثمن على دفعات. فهنا تلاحظون المعقود عليه أو المثمن الآن مؤجل تسليم الدار، والثمن نفسه أيضا مقسط أو مؤجل. فهل هذا من الكالئ بالكالئ؟ نقول هذا وإن كان من الكالئ بالكالئ أو المؤجل بالمؤجل إلا أنه مما يجوز لأن الأمة أجمعت على جوازه إجماعا عمليا كما ذكر ذلك الأحناف، ولأن الحاجة داعية إليه. ومثله أيضا عقد التوريد، هو وإن كان من الكالئ بالكالئ إلا أنه مما اغتفر للحاجة إليه لأنه مما يحتاج إليه الإنسان. فهذه من العقود التي يغتفر فيها التأجيل لوجود الحاجة ولوجود الإجماع العملي عند الناس على التعامل بها.
جزيكم خيرا. هذا السؤال يقول: هناك من يشتري من البقالة ثم تبقى له بعض الأموال فيأتي في اليوم اللاحق أو في وقت يستوفي ما كان له من مال متبقي، ما حكم ذلك؟
هذه في الحقيقة اللي يسميها الناس يعني الفكة أو صرف من صاحب البقالة ونحو ذلك. يأتي شخص إلى صاحب البقالة ويشتري منه بسبعين ريالا مثلا، يشتري سلعة بسبعين ريالا ثم يعطيه مئة ريال المشتري، فصاحب البقالة يقول الآن ما عندي فكة أو ثلاثين ريال يرد إليك الباقي، ائتني غدا وسلمك المتبقي. هنا في الحقيقة المعاملة فيها تأجيل لأنه في صرف الآن ريالات المئة هذه منها 30 ريالا مقابل 30 ريال التي سيعطيها البقال للمشتري، لأن 70 مقابل السلع التي اشتراها و30 مقابل 30 التي سيردها البقال للمشتري. فالصرف الآن والمبادرة التي بين 30 و30 هنا مبادرة ربوي، مال ربوي بمال ربوي من جنسه اشترط فيها ماذا؟ شرطان: التقابض والتماثل. فالواجب هو التسليم في الحال، الواجب هو التسليم في الحال، لا يجوز التأجيل أن يقول ائتني غدا. لكن قال اختار الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في مثل هذه الصورة أنه يجوز التأخر في القبض ولا يجوز التأجيل، يعني يجوز أن يخرج مثلا صاحب البقالة أو المشتري ويذهب يبحث عمن يصرف له تلك النقود في الحال ولا يؤجله إلى الغد أو إلى ما بعد الغد، يعني لا يكون هناك تأجيل وإنما يتأخران في القبض لتعذر يعني التسليم في الحال ولوجود الحاجة المقتضية لمثل ذلك. وهذا يحصل أيضا عند أصحاب محطات البنزين، يأتي العامل ويعبي ثم تعطي 500 ريال فيذهب ويبحث عمن يصرف له تلك النقود. نقول خروجه وانصرافه في مثل هذا الحال مغتفر، لكن لا تؤجل التسليم إلى الغد أو ما بعد الغد حتى لا يكون الربا النفيئة. لكن لو قال الشخص أنا قد رأى بصرفا الآن، نقول لك مخرج شرعي في مثل هذه الحال ذكره ابن قدامة رحمه الله أن يعطيه المال المتبقي المئة كلها، يعطيه المئة كلها في مثل المثال الأول، يعطيه المئة كلها ويقول اجعلها أمانة عندك ويأخذ السلعة التي مقابلها، يعني لا ينوي بها الصرف وإنما ينوي بها أن تكون أمانة عند البقال ونحو ذلك. لا ما يستطيع وكله في الصرف، لأنه إذا وكله بالصرف هذا يحيل على الحكم الشرعي. لكن المخرج الشرعي ذكره ابن قدامة قال أن يجعل المال عنده أمانة، أمانة عند الشخص الذي يريد أن يصرفه.
هذا
سهل. مثل أيضا الشخص أحيانا يكون في الدار أو مع أصحابه يريد أن يصرف، يقول من عنده صرف في عشرات مثلا، يريد أن يصرفها عشرات أو 500، يريد أن يصرفها مثلا مئات. هنا الصرف في 500 والمئات مبادلة مال ربوي بمال ربوي من جنسه، لا بد من التقابض والتماثل. فإذا لم يكن عند أحد الطرفين ما يفي المال كاملا، لا مانع من أن يعطيه المبلغ كاملا ويقول اجعله أمانة عندك حتى تجد الصرف.
نعم. هذا السؤال يقول: أعمل وثيق أسهم في أحد البنوك وناصح العملاء في بعض المعاملات والأسهم المحرمة، فهل علي ذنب عند البيع والشراء في هذه الشركات المحرمة للعملاء؟
إذا كان البيع والشراء لأسهم بنوك أو أسهم شركات نشاطها محرم فلا يجوز لك عمل ذلك، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. وقد ذكرنا أن من شروط البيع أن يكون المبيع مباح المنفعة، وهنا المنفعة منفعة البيع محرمة. أما إذا كانت الأسهم التي تبيعها لشركات مختلفة أو شركات نقية فإن العمل في هذا الحال جائزة، لأن الشركات المختلفة قد قال كثير يعني كثير من العلماء بجوازها، فالمشتري الذي يريد أن يشتري أو الذي يريد أن يبيع على الأقل هو قد أخذ بفتوى، فتنفيذ يعني طلبه في هذه الحالة يترتب عليه محظور. أما بيع وشراء الشركات المحرمة فهذا لا يجوز ولا يحل لك أن تنفذ ذلك الأمر.
نعم جزيكم خيرا، نحن سنحرص أيها الإخوة على عرض جميع الأسئلة، وطبعا كل سؤال مهم لصاحبه، فمهما كان السؤال فصاحبه يهتم له. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، كيف يرضى الصائغ باستبدال ذهب قديم بجديد من عنده ما لم يدفع صاحب الذهب القديم الفرق من المال في القيمة للصائغ؟
هو قطعا لم يرضى الصائغ أن يستبدل الذهب القديم بالذهب الجديد بنفس الوزن، لكن المخرج الشرعي لذلك أن يبيع صاحب الذهب القديم أن يبيعه بريالات، ثم إذا أخذ الريالات يشتري بتلك الريالات ذهبا جديدا من ذلك الصائغ أو من غيره، بشرط أن لا يكون هناك اتفاق بينه وبين الصائغ على أنه سيبيع عليه الذهب القديم ثم سيشتري منه ذهبا جديدا. إذا لم يكن هناك اتفاق فلا مانع، فنقول بيعه بريالات ثم اشتري بتلك الريالات ذهبا جديدا، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بلالا إلى مثل ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بلالا إلى خيبر فجاءه بتمر جديد يعني تمر جيد، وكان تمر المدينة تمرا رديئا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنى لك هذا؟ أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة، يعني يبدلون صاع صاعين من التمر، يعني صاع من التمر الجيد بصاعين من التمر الرديء. فقال له عليه الصلاة والسلام: أوه عين الربا عين الربا، لأن الآن مبادلة ربوي بجنسه يشترط فيه ماذا؟ كم شرط؟ شرطان: التقابض والتساوي، لابد من صاع بصاع، لابد من التساوي، لا ننظر إلى الثمن وإنما تنظر إلى الكمية والمقدار. فقال: أوه عين الربا عين الربا، ولكن أرشد لاحظ، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا حرم شيئا ماذا؟ بين المخرج الشرعي والبديل. قال: بع الجمع يعني التمر الرديء بعه بدراهم ثم اشتري بتلك الدراهم جيدا، اشتري به تمرا جيدا، لأن الدراهم والتمر لا يصرف فيها تساوي أو تقابل.
هذا طالب يقول
نقطة، يعني في مبادلة الذهب القديم بالذهب الجديد يستثنى حالة واحدة تجوز المبادلة بينهما مع عدم التساوي، إذا كان الأقل منهما وزنا معه نقود، إذا كان الأقل منهما وزنا معه نقود فتجوز المبادلة في هذه الحال. فمثلا الذهب القديم زنته 20 جرام، والذهب الجديد زنته 30 جرام، وطلب الصائغ من المشتري قال: أعطني الذهب القديم ومعه 1000 ريال، أضف 1000 ريال، ففي هذه الحال تجوز المبادرة. لماذا؟ لأن 20 جرام من الذهب القديم مقابل 20 جرام من الذهب الجديد، وال1000 ريال مقابل 10 جرامات الزائدة، هذه يسميها أهل العلم مسألة مد عدوة ودرهم. فإذا كان الأقل منهما الأقل وزنا معه نقود فيجوز في هذه الحال، أما إذا كان الأكثر منهما هو الذي معه النقود فلا يصح. لو كانت 30 جرام ذهب، الذهب الجديد معها نقود، هي التي معها نقود، تقول 20 مقابل 20، لكن هنا في زائد 10 ونقود، ما الذي يقابلها في هذا الحال؟ واضح؟ نعم. حتى لو اختلف عيار الذهب الذي ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي أنه لا يختلف، لا ينظر إلى اختلاف العيار، لا بد من التساوي، هذا عيار 21 أو عيار 18 أو عيار 24، لا بد من التساوي في الوزن، لا تساوي في الوزن. كيف؟ لا، ما يلزم من البائع يحسبها بهذه الطريقة، الأهم أنه يضع نقودا معها، لا يؤتى بهذه النقود حيلة، لكن تكون نقود مقصودة، يعني 500 ريال 1000 ريال فعلا، يعني ما يلزم أن تكون مقابلة في التساوي لها. واضح؟ يعني إذا وضع مع الأقل منهما نقودا وأتي بها وكانت مقصودة تلك النقود لها قيمة، يعني ما وضع 5 ريالات أو 10 ريالات شيء تافه كذا، لا كانت مقصودة، ففي هذه الحال لا مانع من المبادلة، لأن الأقل بالأقل بجزء من الأكثر، والفائض من الأكثر يكون مقابل النقود.
هذا يقول: استلمت مكافأتي من الجامعة بواسطة الشيخ وسلمته للبنك حتى يدخله في حسابي، مع العلم أن حسابي في بنك والشيخ باسم بنك آخر، فهل هو من الربا لعدم وجود القبض؟
لا، هذا ليس من الربا، لأن القيد المصرفي، وهذه قاعدة ستأتينا أيضا إن شاء الله عندما نتكلم عن الحوالات المصرفية في آخر جلسة إن شاء الله، في حوالات الشيكات والتعامل بالشيكات كيف يتم. القيد المصرفي في قوة القبض. فأنت إذا سلمت البنك شيك، البنك الآن تسلم الشيك، لكن ما الذي سلمك البنك؟ هل سلم شيء؟ إلا هو في الحقيقة سلم شيء. ماذا عمل البنك؟ قيد لصالحك مبلغا من المال مقداره مثلا 1000 ريال. هذا القيد يكفي في تحقق القبض، كأنك قد قبضت النقود. وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بأن القيد المصرفي في قوة القبض، فإذا قيد المبلغ مصرفيا ففي هذه الحال كأن العميل قد قبض تلك النقود. لا يلزم أن يقبض النقود حسا، وإنما يكفي القبض الحكمي بإيداعها في رصيده أو بتسجيلها في حسابات البنك. نعم
نعم. هذا يقول: أشتري بعض السلع وتتم المبايعة، وإذا لم تتوفر بعض الأنواع يذهب البائع ليحضرها من محل آخر، هل في هذا من محظور؟
إذا توفر الشرطان اللذان ذكرناهما قبل قليل، إذا سلم بأن تسلمه الثمن، لا تؤجل الثمن، وأن يكون أن تكون السلع التي تشتريها مما يغلب على الظن وجودها، ففي هذه الحال لا بأس بذلك. وهذا يحصل كثيرا لدى الموردين وتجار الجملة وغيرهم، يعني يجرون العقود ثم يشترون السلع. فنقول: إذا كانت السلع موصوفة غير معينة، يعني يشتري أشياء مثلا كذا من الأطعمة وكذا من مثلا المعادن أو من الحديد أو مثلا من الأجهزة الكهربائية أو السيارات، يعني أشياء غير معينة وإنما تباع بالوصف، فهذه يجوز إجراء العقد عليها وإن لم تكن موجودة في الحالة.
نعم. هناك عدد من الاقتراحات تطلب أن تكون هذه الدورة يعني مدونة ومطبوعة في مذكرة لكي توزع ويعم بذلك النفع. هذا نتركه للشيخ وتقدير الشيخ.
يعني ممكن هي المذكرة موجودة تحتاج لها بعض التعديلات، لكن قد يعني يفضل أن تعطى مكافأة لمن أو تتاح لمن حضر الدورة كلها، يعني ما يكون الشخص يأخذ المذكرة ويمشي، تجعل كمكافأة لمن فعلا حضر جميع الدورة.
جزاه الله خير. هذه الدورة أحيانا تقدم بأموال والشيخ يقدم لكم الجوائز. جزاه الله خير. يقول سائل: إذا أخذت أسهم بالأقساط هل هذا الشراء صحيح؟ وإذا كان غير صحيح ما المخرج؟ وقد حصل ذلك.
وقد هذا المشكلة، قد حصل ذلك.
يقول هذا طبعا السؤال نص السؤال يا أخوان.
هذا سنتكلم عنه إن شاء الله، شراء الأسهم بالتقسيط في درس العشاء إن شاء الله.
طبعا هذا السؤال يقول: ما رأيك في صندوق الأمانة؟ طبعا بعض الأسئلة تتوجه إلى بعض المعاملات في بنوك معينة تذكر أسماؤها.
نعم.
فيقول: ما رأيك في صندوق الأمانة في بنك معين، علما بأنني قد وضعت فيه مبلغا معينا لمدة شهر وبعد ذلك لم أتمكن من إرجاعه، فاضطررت بسحب ما تبقى وتوكلت على الله. طبعا السؤال بالنسبة لي غير واضح.
نعم. طيب، إذا كنت قد أودعت فيه ووضعت النقود لما تسأل الآن؟ المفترض أن يسأل الشخص قبل أن يدخل فيه الصندوق، ما يأتي يعني يودع في الصندوق أو يستثمر في الصندوق ثم يسأل أهل العلم بعد هذا، مثل ما يحصل عند كثير من الناس في الكتابات، إذا كان الكتاب مدة أسبوع أو أسبوعين ولا يجد أحد يسأله من أهل العلم يقول بكتب الآن، ثم إذا تبين أنه حرام بعته، لكن الآن لا تفوت الفرصة. أقول: لا، يعني أنت إذا كانت المعاملة الكتاب في الشركة محرم قد وقعت في الحرام وما يدريك، قد تموت وأنت يعني لم تطهر مالك هذا، وما يدريك ربما يكون هذا سببا لمحق البركة في أموالك، تدخل في معاملة وأنت تشك فيها. عموما الصناديق سنتحدث عنها أيضا بعد الصلاة إن شاء الله.
نعم. يقول: ما حكم دفع غرامة التأخير إلى جهة خيرية مقابل مماطلة المدين؟
لا يجوز هذا، دفع غرامة، إلزام المدين المماطل بدفع غرامة عن تأخيره وصرف تلك الغرامة لجهات خيرية، هذا في الحقيقة من الربا، لأن الربا في الحقيقة هو زيادة تكون في ذمة المدين، فإذا ألزم بدفع تلك الزيادة فهذا هو الربا المحرم، حتى وإن كان الدائن لن يستفيد من ذلك المبلغ وإنما سيصرفه إلى جهة خيرية. فالجهة الخيرية إن شاء الله غنية عن مثل هذه الأموال المحرمة، والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبة.
هذا سؤال يقول: ما حكم الشرط الجزائي الذي يوضع على المقاول لينجز العمل في موعده المحدد؟
الشروط الجزائية على نوعين: شرط جزائي يتضمن زيادة في الالتزام الذي على المدين، شرط جزائي يتضمن زيادة في الالتزام الذي على المدين، مثلا كان يعني يقول الدائن للمدين إذا لم توفي الدين في الوقت الفلاني فستدفع زيادة مقابل ذلك التأخير، فهذا الشرط محرم وهو من الربا. ومثله من أمثلتها الآن غرامات التأخير في الديون، ومن أمثلة كذلك أن يشترط المؤجر المالك الدار مثلا على المستأجر أنه إذا تأخر عن سداد الأجرة عن اليوم الخامس مثلا من الشهر فإنه يدفع زيادة 100 ريال مثلا، أو يدفع 1% من قيمة الأجرة، هذا شرط جزائي محرم لأنه من غرامات التأخير وهو زيادة في الدين بعد ثبوته. ومثله أيضا أن تقول شركة خدمات مثلا كالهاتف مثلا أو شركة كهرباء أو شركة إنترنت، تقول للعميل أو المشترك معها إذا تأخر عن سداد الأجرة المستحقة عليه أو سداد الفاتورة عن نهاية الشهر ودخل في الشهر الذي يليه فإنه يدفع فوائد أو غرامة عن التأخير مقدار 1% مثلا أو 100 ريال كمبلغ ثابت، تقول هذا الشرط الجزائي محرم وهو من الربا ولا يجوز. النوع الثاني من الشروط الجزائية الشرط الذي يقصد منه حث العامل على العمل، وذلك بالخصم وليس الزيادة، الخصم من أجرته المستحقة إذا لم يوفي بالعمل، فالمقاول مثلا يقال مثلا أجرة المقاول أو عمله يتفق معه على أن يعطيه 1,000,000 ريال إذا أنجز مثلا بناء الدار أو بناء المشروع خلال هذه السنة، وإذا تأخر فإنه عن كل شهر سيخصم عليه، لن يزيد لا سيخصم عليه مبلغ مثلا 1% من قيمة المشروع، فهذا الخصم جائز لأنه على سبيل التحفيز في إسراعه في العمل ولأنه ليس زيادة وإنما هو خصم، والربا إنما يكون في الزيادة وليس في النقصان.
نعم، هذا سائل يقول: إيداع الشيك في جهاز الصراف في هذه الحال لا يكون هناك تقابض، فما الحكم في ذلك؟
لا، هو يكون في تقابض إذا كان جهاز الصراف يعطي المودع ورقة تثبت أنه أودع شيئا فقد تحقق التقابض.
نعم، وهذا سؤال يقول صاحبه: في بعض مواقع الإنترنت نستطيع التعامل في الأسهم والعملات فيلزم الاشتراك فيها، فما رأيكم في هذا الاشتراك؟ طبعا ذكر عدة تفاصيل لهذا الموضوع.
نعم، الاشتراك في مثل هذه الخدمات جائز من حيث الأصل، لكن يبقى عد نوع العمل والتجارة التي يقوم بها في الأسهم أو في العملات، هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله عندما نتحدث عن الأسهم وعندما نتحدث عن العملات في ثنايا هذه الدورة إن شاء الله.
نعم، يقول: اشتريت بضاعة ولم يكن لدي المبلغ كاملا فدفعت بعض المبلغ ورضي البائع بأن أدفع الباقي لاحقا، فهل هذا جائز؟
نعم، هذا لا بأس به، إذا كان قد دفع جزءا من المبلغ والبضاعة سلمها إليه بالكامل فلا مانع من تقسيط الجزء المتبقي.
نعم، هذا السؤال يقول: قمت بطلب شراء الأسهم وذكر بعض الشركات علما بأن تحديد الأسهم كان من اختياري، مع أني لا أريد هاتين الشركتين إلا مؤقتا لبيعها وإدخال قيمتها في المحفظة. طيب، والقرض يعني ذكر مبلغ كبير جدا، وطلب منها 4 دفعات خلال سنة مع فائدة للمقرض 8.5%، هل يستحق هذا العقد؟
يعني الحقيقة الصورة غير واضحة تماما، لكن عموما يعني الذي يظهر من هذا السؤال أن البنك موله أسهما في بيعه أسهما بالتقسيط، ويعني يسدد يعني ثمن تلك الأسهم بربح وهو مقداره 8% أو 8.5% حسب ما ذكر. هذه المعاملة منها ما هو جائز ومنها ما هو محرم، إذا كان التمويل بالأسهم فيجوز، أما إذا كان التمويل بالنقود فإنه لا يجوز، وسنتحدث عنه إن شاء الله بعد الصلاة تفصيلا.
طيب نكتفي بهذا القدر يا الأحبة، نصلي العشاء ثم نستكمل الموضوع، وسيكون هناك وقت بإذن الله عز وجل للأسئلة.